الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإيراد الثاني على دعوى أن قاعدة لا ضرار ترفع لزوم البيع الغبني، محصله أن قاعدة لا ضرار واردة مورد الامتنان، وبما أنها واردة مورد الامتنان فلا تجري في فرض يلزم منه الضرر على طرف آخر، فلا ضرر وإن رفعت الضرر في حق المغبون إلا أنها وجهت ضررا إلى الغابن، باعتبار أن مقتضى لا ضرار عدم لزوم العقد، وعدم لزوم العقد يعني سلطنة المغبون على استرجاع المال من الغابن، وانتزاع المال من الغابن بعد ملكه إياه ملكية شرعية صحيحة ضرر عليه، فلزم من لا ضرر توجه ضرر للغير، وهذا يتنافى مع ورود لا ضرر في مورد الامتنان. والجواب عن ذلك أنه لا بد من التفكيك بين نقطتين، وهما مسألة أن لا ضرر وارد مورد الامتنان، هذه نقطة، والنقطة الأخرى هل أن قاعدة لا ضرر لها إطلاق حتى لفرض استلزام جريانها ورود ضرر على شخص آخر أم لا، هذه نقطة أخرى. نتكلم أولاً عن النقطة الأولى وهي مسألة الامتنان، حيث تكرر في كلمات الأعلام قدست أسرارهم أن لا ضرر واردة في مورد الامتنان، وهنا لا بد من التفصيل، وقد تعرضنا لهذا التفصيل في عدة بحوث أصولية سابقة، أن هناك فرقا بين الامتنان السياقي والامتنان الملاكي، فالامتنان السياقي هو الامتنان الذي يستفاد من نفس سياق اللفظ وسياق الكلام، كما في حديث الرافع حيث قال صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا التعبير سياق الامتنان، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه إلى آخره، نفس هذا التعبير تعبير يفيد سياق الامتنان، فالامتنان هنا مستفاد من ظهور ألا وهو الظهور السياقي للكلام، وتارة يكون الامتنان ملاكيا، لا أن ظاهر السياق هو الامتنان ولكن المضمون يشتمل على نكتة تتناسب مع الامتنان، فعندما يرد مضمون معين كقوله تبارك وتعالى مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إنما يريد ليطهركم، أمثال هذه المضامين هذه المضامين فيها نكتة تقتضي ملاحظة الامتنان، أي أن الامتنان لوحظ في مثل هذه المضامين ولو على نحو أنه غرض من الأغراض وهدف من الأهداف أريد الوصول إليه من خلال ذلك. والفرق في الثمرة بين الامتنان السياقي والامتنان الملاكي أن الامتنان السياقي يشكل علة منحصرة يدور مداره الحكم، بما أن الامتنان سياقي إذن الأمر يدور مداره. مثلا الرفع في حديث الرفع، وهو قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الرفع هنا امتناني، بما أن السياق سياق الامتنان فظاهره أن العلة المنحصرة للرفع هو الامتنان، فالرفع يدور مدار الامتنان، لذلك لا يشمل الرفع موردا ليس فيه امتنان، بل لا بد أن يكون الرفع في كل مورد ذا امتنان، لأن الامتنان فيه علة منحصرة استفيدت من السياق. بينما في الامتنان الملاكي، الامتنان حكمة، غرض من الأغراض، من أغراض المضمون الوصول إلى الامتنان، فبما أن الامتنان أحد الملاكات وأحد الأغراض، لذلك لا يدور الرفع مدار الامتنان، إنما لا يكون على خلاف الامتنان. في الامتنان الملاكي المهم أن لا يكون المفاد خلاف الامتنان، لا أن يكون المفاد دائرا مدار الامتنان، ففرق بين المضمونين وفرق بين المعنيين. في مثل حديث لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، نقول ليس السياق سياق الامتنان كي يكون الامتنان سياقيا ويكون علة يدور مدارها لا ضرر وجودا وعدما، بل قوله لا ضرار مفاده أن من معالم الشرع الإسلامي أنه شرع لا يتسبب بضرر على المكلف، فهو في مقام بيان صفة من صفات التشريع، وهو أن التشريع تشريع لا يتسبب بضرر على المكلف، هذا مراده، هذا من حكمه ومن ملاكاته الامتنان، أي من الأغراض والأهداف التي لوحظت في بيان أن الشريعة سهلة سمحاء من معالمها نفي الضرر نفي الحرج، من الأهداف التي لوحظت هو الامتنان، فالامتنان أحد الملاكات، لأن الامتنان يدور مداره الرفع في حديث لا ضرر وجودا وعدمان، وبالتالي فيقال بأنه المهم أن لا يجري لا ضرر على خلاف الامتنان، المهم أن لا يكون جريان لا ضرر على خلاف الامتنان، لا أن يدور لا ضرر مدار الامتنان وجودا وعدمان. ولذلك تمسكنا بلا ضرر في مسألة رفع الإلزام دون رفع الرجحان، يعني مثلا الوضوء ما يرفع منه لا ضرر لزومه لا رجحانه، لأن رفع رجحان الوضوء خلاف الامتنان على العبد، فإن مقتضى الامتنان على العبد أن يتيسر له المستحبات والوصول إلى
ثوابها وأجرها. فشمول حديث لا ضرر حتى للأحكام الندبية خلاف الامتنان، لذلك لا يجري لا ضرر في الأحكام الندبية. أو مثلا من توضأ وضوءا ضرريا جاهلا بكونه وضوءا ضرريا وصلى به، لو قلنا بأن لا ضرر هنا تشمله وترفع الأمر بالوضوء للزم من ذلك بطلان صلاته، وهذا خلاف الامتنان. فلا تجري لا ضرر في مورد يلزم من جريانها خلاف الامتنان، لأنها تدور مدار الامتنان وجودا وعدما. فلأجل ذلك نقول بأن الإشكال على جريان لا ضرر لرفع اللزوم، يعني لزوم البيع الغبني، بأن مقتضى الامتنان أن لا يحصل من جريان لا ضرر ضرر على الشخص الآخر. هذا غير مهم، لأن المهم أن لا تجري لا ضرر خلاف الامتنان. خلاف الامتنان في حق من؟ مو في حق كل الناس، خب في حق من تجري لا ضرر بالنسبة له. هذا شخص مغبون، إذن لا ضرر تجري له لا عليه. مقتضى جريان لا ضرر له يعني بالنسبة للمغبون رفع لزوم البيع الغبني، لأن لزومه ضرر عليه فيرتفع. أما لو لزم من جريانها في حق المغبون ضرر على الغابن فليكن لا ضرر، لا تدور مدار الامتنان. المهم أن لا يكون جريانها خلاف الامتنان في حق من تجري بالنسبة له، لا في حق النوع، لا في حق جميع المكلفين وجميع الأطراف. نعم قد يصاغ الإشكال بنحو آخر لا علاقة له بمسألة الامتنان، يقال لا ضرر لا إطلاق فيها لفرض يلزم منها رفع الضرر عن شخص وتوجيهه لشخص آخر. هذا لا من باب رعاية قرينة الامتنان، بل من باب منع الإطلاق. لا ضرر لا إطلاق فيها لفرض يكون مفادها رفع الضرر عن شخص وتحميله على شخص آخر. فلو فرضنا أن الغابن يتضرر بذلك، مثلا الغابن اشترى دواء مهما لصحته، اشترى الغابن دواء مهما لصحته من المغبون، اشتراه بأقل من سعره، ثم التفت المغبون إلى ذلك. بعد أن التفت المغبون إلى ذلك أنه باع دواء بأقل من سعره السوقي إلى الغابين، خب هنا المغبون لو فسخ الخيار وقد ارتفعت القيمة السوقية للدواء، بحيث إذا عاد الدواء إلى المغبون لا يمكن للغابن أن يحصل على هذا الدواء الضروري لصحته. قد يقال هنا بما أنه يلزم من جريان لا ضرر بالنسبة إلى المغبون إيراد ضرر على الغابين، فلا إطلاق في حديث لا ضرر، لأنه من باب قرينية الامتنان، بل من باب عدم إحراز إطلاقها لمثل هذا المورد. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية، وهي أن لا ضرر تجري لرفع اللزوم، وقد قلنا بأن هذه الجهة تامة. نأتي إلى الجهة الثالثة، هل أن لا ضرر عندما تجري وترفع اللزوم توجب تزلزل العقد أو توجب حق حقا للغابن للمغبون عفوا. وبعبارة أخرى، هل الذي يثبت بلا ضرر الجواز الحكمي أم الجواز الحقي؟ فرق بين الجواز الحكمي والجواز الحقي، كما في تعبيرات المحقق النائيني قدس سره: لا ضرر تثبت الجواز الحكمي أم تثبت الجواز الحقي؟ جواز الحكم مثل الهبة، الهبة عقد جائز، يعني الشارع حكم بأن الهبة عقد جائز، هذا جواز حكمي لا علاقة له برضا الواهب أو عدم رضاه، ولا علاقة له بقبول الموهوب له أو عدم قبوله. الهبة عقد جائز بحكم الشارع، هذا جواز حكمي. بينما إذا جعل الشارع للخالة حق أن تفسخ العقد على ابنة أختها، لو تزوج زوج الخالة ابنة أختها، للخالة أن تفسخ العقد، هذا جواز حقي وليس جوازا حكمي، يعني جعل للخالة حقا وسلطنة على الفسخ يدور مدار رضاها، تقبل ما تقبل هذا شيء يرجع إليها، لو قبلت العقد نافذ ولازم، إنما جعل لها الشارع حق الفسخ. هل الذي يترتب على جريان لا ضرر الجواز حكمي أم الجواز الحقي؟ محقق العراقي قدس سره في المقالات قال لا يثبت بلا ضرر أكثر من جواز الحكمي، يعني أن هذا العقد يمكن فسخه، أما ليس هناك حق. لماذا ليس هناك حق؟ هناك فرق بين الحق وبين الجواز الحكمي، هناك عدة آثار تترتب على الجواز الحقي. من هذه الآثار أن الحق بحسب المرتكز العقلاء مال، يمكن المصالحة عليه بالمال، يعني يمكن أن يكون لصاحب الحق أن يرفع يده عن حقه مقابل مال، بينما في الجواز الحكمي ليس له. الشارع حكم بأن الهبة عقد جائز، رضيت أم لم ترضى ما إلى علاقة، لا يوجد هنا حق يقابل بالمال. الجواز الحقي يعني الحق، والحق يعني بحسب المرتكز العقلاء مال، يمكن نقله، أنقل حقي إلى شخص آخر، أنقل سلطنتي على هذا العقد إلى شخص آخر، هبة أو مقابل مال، أو أسقطه مقابل مال، كما أن الحق يورث والجواز الحكمي لا يورث. الحق بما أنه من سنخ الأموال يشمله قوله عليه السلام ما تركه الميت من مال فهو لوارثه، يشمل كلمة المال يشمل الحق، الحق ينتقل من المورث إلى الوارث. فإذن هناك فرق بين الجواز الحقي والجواز الحكمي، فما الذي يترتب على إعمال لا ضرر في المقام؟ أفاد المحقق النائيني قدس سره كما في منية الطالب في تقرير بحثه أن الجواز هنا حقي وليس حكميا. بيان كلام المحقق النائيني قدس سره يقول: كل العقود المعاوضية، كل العقود المعاوضية من البيع والإجارة والصلح المعاوضي وغيرها، كل العقود المعاوضية تشتمل على التزامين: التزام بالمنشأ والتزام بالثبات على العقد. فعندما يقول البائع للمشتري بعتك هذا الكتاب بعشرة آلاف دينار فقد صدر من البائع إنشاءً، يعني أنشأ أمرين، فقد صدر من البائع التزامان، التزام بالمنشأ، وهو التمليك الكتابي للمشتري، هذا الالتزام الأول. التزام حقي وهو لك الحق أن لا أرفع يدي عن هذا البيع، هذا التزام آخر. كما التزم بالتمليك التزم بالبقاء على العقد وعدم رفع يده عن العقد، هذا التزام حقي. جعلت لك الحق أن لا أرفع يدي عن هذا البيع. بعد صدور هذين الالتزامين من البائع يأتي دور العقلاء والشرع يمضي الالتزامين، يقول أمضينا العقد على ما وقع عليه من الالتزامين معان، أوفوا بالعقود. ولذلك يقول المحقق النائني اللزوم مو حكم شرعي، اللزوم ليس حكما شرعيا، اللزوم حكم إمضائي عقلائي فرع وجود التزام من قبل البائع، لأن البائع التزم بأن لا يفسخ أمضى العقلاء والشارع التزامه، وإلا ما في حكم شرعي ابتدائي اسمه اللزوم. اللزوم مجرد إمضاء، لأن البائع التزم أن لا يفسخ أمضى التزامه العقلاء والمشرع، لذلك هذا الإمضاء لم يحصل وين؟ في خيار المجلس، في خيار الحيوان، في خيار العيب مثلا، ما دام هناك مجلس أو حيوان أو عيب، الشارع لم يمضي التزام البائع، قال لا أمضي التزامه في مثل هذه الصورة. فالنتيجة أن ما في حكم شرعي، حكم بالصحة وحكم باللزوم، لا 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 أبدا، هناك إنشاء متضمن لالتزامين أمضى العقلاء والشارع هذين الالتزامين لا أكثر من ذلك. وبما أن الالتزام الثاني وهو ألتزم أن لا أفسخ هو عبارة عن إعطاء حق للطرف الآخر، إذن هذا الالتزام سنخ إلزام حقي وضده جواز حقي. فإذا الشارع ما أمضى هذا الالتزام فحينئذ شنو معناه؟ وقع مقابل ذلك الإلزام الحقي، وقع مقابله شنو؟ جواز حقي. فيترتب عليه آثار الجواز الحقي. هذا بالنسبة إلى كلام المحقق النائيني قدس سره. سيد الخوئي قدس سره قال لا، ما عندنا أصلا الشارع، أصلا الشرع ما في حقوق، أصلا ما في حقوق في الشريعة، كلها أحكام، ولا توجد حقوق في الشريعة، كل ما يعبر عنه بالحقوق فهو اصطلاح أخلاقي أدبي، وإلا بحسب الصياغة الفنية للتشريع ما في شيء اسمه حقوق، فلا يوجد لزوم حكمي لزوم، حقي جواز حكمي جواز، حقي أبدا ما يوجد اللزوم. أولا سيد الخوي يقول اللزوم مو حكم إمضائي، حكم شرعي ابتدائي، كما أن المشرع يحكم بصحة العقد يحكم بلزومه، فحكم الشارع باللزوم حكم ابتدائي وليس حكما إمضائي، بل هو على قياس حكمه بالصحة وعلى قياس حكمه بالنجاسة والتذكية وما أشبه ذلك، حكم شرعي ابتدائي وليس حكما إمضائيا، فلا يوجد قبله التزامان من البائع، ما في التزامان، هو التزام واحد الشارع حكم، التزام واحد حكم الشارع بالصحة واللزوم. تعالوا منا، تعالوا منا أحسن من الأرض. هذا بالنسبة إلى أولا ذكر السيد الخوي. ثانيا حتى نفرق بين لزوم ولزومين، نقول بأن الشارع جعل نحوين من اللزوم، جعل لزوما قابلا للإسقاط ولزوما غير قابل، هما حكمان. هذا سموه حقي، هو حكم لزوم قابل للإسقاط، لزوم لا يقبل الإسقاط، لزوم النكاح لزوم لا يقبل الإسقاط، لزوم البيع لزوم يقبل الإسقاط. الحكم باللزوم نحوان وصنفان، لأن هناك لزوما حقيا ولزوما حكميا، كما ذكر ذلك في مصباح الفقهاء الجزء السادس صفحة 297. بالنتيجة، لماذا إذا ما عندنا حق ما عندنا إلا لزوم، واللزوم نوعان قابل للإسقاط غير قابل للإسقاط، لماذا الخيار يورث؟ بأي وجه يورث الخيار إذا لم يكن حقاً؟ سيد الخوئي ادعى تخريج آخر للميراث، قال هو ما في لزوم حقي، حق ما في، هذا حكم شرعي، إنما يورث الخيار بإحدى نكتتين. النكتة الأولى أن ينزل الوارث منزلة المورث، ويعتبر الوارث وجودا تنزيليا للمورث، فإذا صار الوارث وجودا تنزيليا للمورث فالغبن للمورث غبن للوارث، يصير الوارث هو المغبون، وصار هو المغبون ثبت له الخيار، فثبوت الخيار له لا بالإرث، بل ثبوت الخيار له لأنه المغبون، وكونه المغبون لأنه وجود تنزيلي للمورث المغبون، يعني المورث ما ورث وارث إلا الغبن والخسارة، فالوارث وجود تنزيلي للمغبون ورث الغبن والحيف من مورثه. هذا نكتة. إذا ما تقبل الوجود التنزيلي يقول هذا يحتاج لدليل، ومن وين هذا التنزيل جاءنا؟ نقول خب ما يحتاج. بالنتيجة هناك عقد بين المغبون والغابن، فتوفي الغابن صار طرف العقد الآن الوارث، توفي الغابن طرف العقد هو الوارث، لأن هذه الملكية بين طرفين، بمجرد أن يكون الطرف هو الوارث فالوارث مغبون بلا حاجة إلى تنزيل، وبما أنه مغبون فالخيار له، لا أن الخيار يورث، لا لا لا، يثبت للوارث بالأصالة بما أنه مغبون، فلا تأتي هذه الثمرة في التفريق بين الجواز الحكمي والجواز الحقي التي أصر عليها المحقق النائيني قدس سره الشريف. طبعا السيد الصادر في البحوث في الجزء الخامس عندما تعرض إلى هذا التطبيق من تطبيقات لا ضرار قبل كلام المحقق النائيني قدس سره، الجزء الخامس صفحة 483، من هذا التقسيم، ولا يبعد أن ما ذكره المحقق هو الموافق للمرتكزات العقلائية، أن هناك نحوين من اللزوم ونحوين من الجواز، وأن ما يصدر من العاقد فعلا يصدر منه أمران وإنشاءان لا إنشاء واحد. تحليل المحقق النائني تحليق المتوافق مع طبيعة العقود الجارية بين العقلاء، والله العالم، والحمد لله.